بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقوله والصراط أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال: هم في الظلمة دون الجسر.
هم في الظلمة دون الجسر. وهذا وهذه قطعة من حديث طويل رواه مسلم في صحيح، وهو في مسلم بهذا اللفظ عن ثوبان، مسلم عن ثوبان. وأما حديث عائشة ليس فيه ذكر الظلمة. قال: وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله، مسروق عن عبد الله، من عبد الله؟ عبد الله بن مسعود. قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، يعني يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، منهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام، قام أي مكانه وقف. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا إلى قدر نوركم، أو امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، كسر الطاء ومعناه الخيل، ومنهم من يمر كشد الرح ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجد يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، يعني هذا الذي يكون نوره على إبهام قدمه تجد يد وتعلق يد. وفي بعض قال في المستدرك: يجر يدا ويعلق يدا، ويجر رجلا ويعلق رجلا. وفي الطبراني: تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل. المقصود وصف مشيه، وأنه على حالة من البطء بسبب أنه ما عنده أعمال صالحة، نوره ضعيف. فالناس يوم القيامة نورهم على قدر أعمالهم، منهم من نوره كما رأيت في أثر عبد الله بن مسعود، منهم من نوره مثل الجبل، منهم من نوره مثل ماذا؟ مثل الرجل القائم. وأيضا حتى في السرعة على قدر العمل، سرعة المشي، منهم من يمر كانقباض الكوكب، منهم من يمر كالريح، وآخر ذلك من يأتي ما عنده أعمال صالحة كثيرة، نور ضعيف في إبهامه، يتقد مرة وينطفئ أخرى، إذا اتقد ذلك النور مشى، وإذا انطفأ وقف. نعم. ووصف مشي هذا الشخص على هذا الحال، تجد يد وتعلق يد، وهكذا أيضا يعني تدحض يد ويتمسك باليد الأخرى، تجر رجل وتعلق رجل، وهكذا، لأن على حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، تخطف الناس، منهم من يسقط ومنهم من يصل، لكن بعد أن يصاب بخدوش على قدر العمل الذي كان في الدنيا، على قدر العمل الذي كان في الدنيا. قال وتصيب جوانبه النار. هذا الشخص الذي عنده أعمال ضعيفة تذهب يد ويتمسك باليد الأخرى، تذهب رجل ويتمسك بالرجل الأخرى، المقصود بتذهب أي أنها تدحض، ولا يسلم من النار، يصيب جوانبه النار. إذا كتب الله له الخلاص خلص، وإن لم يكتب الله له الخلاص يسقط. قال فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك أي من النار، بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. الحديث وسنده حسن موقوف على عبد الله بن مسعود، ومثل هذا الموقوف له حكم الرفع. نعم قابل للتحسين هذا السند مذكور هنا. قال لم يصح مرفوعا، لم يصح مرفوعا، جاء مرفوعا لكنه لم يصح. قال واختلف المفسرون، وهذا نأخذ من النهاية لابن كثير، واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر يعني ما المراد بالورود، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واختلفوا في الورود على 4 أقوال. القول الأول ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من أنه المرور على الصراط، وهو الأظهر والأقوى لظاهر الآية وللحديث الذي سيأتي ذكره، حديث حفصة رضي الله عنها. ومن الأقوال الواردة في الورود قول من قال المراد بالورود الدخول، ثم يجعل الله عز وجل السلام للمؤمنين ويخرجهم، يعني منهم من حمل الورود على الدخول وأن كل الناس يدخلون النار لكن يسلم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المؤمنين ويخرجهم منها. ومنهم من قال الورود هو الإشراف والاطلاع عن قرب، أي يشرفون على النار ويطلعون عليها عن قرب، وهذا القول الثالث. ومنهم من قال المراد بالورود أو يعني هذا الورود الذي يكون حظ المؤمنين منه كحظ الحمى في الدنيا، كما يصيبهم في الدنيا يعني ما يصيبهم من الحمى ونحوها، فيكون حظهم من الورود من ورود النار أنهم يصابون بشيء من اللفح الذي يشبه الحمى التي يصاب بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، يعني يصيبهم حر كحر هذه الحمى. ذكر هذا وذكر هذه الأقوال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو الذي صححه واختاره ابن أبي العز في هذا الموضع، وهو متابع في ذلك للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلي النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، هذا من كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل. قال وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله. عندما نقول فلان نجا من الشر هل يستلزم من ذلك وقوعه في الشر؟ ما يستلزم، إذا قلنا فلان نجا من الشر لا يلزم من ذلك أنه وقع في الشر. قال وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه. عندما نقول فلان نجا من الشر لا يستلزم الوقوع في الشر، لكنه يستلزم الوقوع في سبب الوقوع في الشر، يعني وقع في سبب يوصله إلى الشر لكن الله عز وجل نجا. فإذا قلنا فلان نجا من الشر لا يلزم أنه وقع في الشر، ولكن يلزم منه أنه وقع في سبب يوصله إلى الشر ثم ثم نجاه الله سبحانه وتعالى. فرق وفرق بين يعني ماذا انعقاد السبب وبين الوقوع في الشر، فرق بين انعقاد السبب للوقوع في الشر وبين نفس الوقوع في الشر. قال وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم، مع أن السبب قد انعقد سبب هلكته. وأراد الشيخ رحمه الله من هذا أن الورود وإن كان قد انعقد سببه إلا أنه لا يلزم منه الدخول في النار، لا يلزم منه الدخول في النار، يعني إن كان قد انعقد سبب دخول النار لكن لا يلزم من ذلك الدخول في النار، وإنما نجاهم الله سبحانه وتعالى بعد أن كادوا أن يقعوا فيها. فقول ثم ننجي الذين اتقوا لا يلزم من ذلك أنهم وقعوا فيها. قال ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ومعلوم أن شعيب وهود وصالح ما وقعوا في العذاب ولا مسهم شيء منه، فالنجاة لا تستلزم الوقوع في الشيء، النجاة من الشيء لا تستلزم الوقوع في الشيء. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. نعم، حديث جابر الذي هو المذكور قبله في قوله لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، قالت حفصة إلى آخره. والحديث ليس عن جابر وإنما رواه جابر عن أم مبشر رضي الله عنها، فالحديث حديثها. قال جابر بن عبد الله يقول أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة الحديث، هكذا في مسلم. قال وروى الحافظ أبو نصر الوائلي، الحافظ عبيد الله بن سعيد بن حاسم الوائلي البكري صاحب كتاب الإبانة الكبرى في مسألة القرآن، رد فيه على من قال بخلق القرآن، يقول فيه الإمام الذهبي رحمه الله شيخ السنة هذا الوائلي. قال وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي، ذكره في التذكرة، وكذلك ذكره ابن كثير في النهاية، وهو حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، سلسلة ضعيفة للإمام الألباني رحمه الله تعالى. وفي سنده أبو همام محمد ابن مجيب، قال ابن معين كذاب، قال أبو حاتم ذاهب الحديث. وفي سنده ولو طريق أخرى عند الخطيب في تاريخ بغداد وفيها مجاهيل. الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. قال وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد شيخ العلماء ببغداد عن يعلى بن منية صحابي نسب إلى أمه وقيل إلى أم أبيه، واسم أبيه أمية، وفي بعض الأحاديث يقولون يعلى بن أمية، يصلح يعلى بن أمية فهذا ولا نسبة إلى أبيه، وبعضهم قال يعلى بن منية نسبة إلى أمه أو إلى أم أبيه. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وهذا الحديث لا يصح. بشير بن طلحة ضعيف، وخالد بن دريك لم يسمع من يعلى بن منية فهو منقطع، رجاء وابو نعيم في الحلية وغيره. قال: وقوله الميزان أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نقف إلى هذا الموضوع إن شاء الله.